الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين سار النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من أصحابه ثم ناموا، وما استيقظوا لصلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ارتفاع الشمس، وأمر بلال فأذن للصلاة، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر، وظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم آثمون بما حصل منهم من نوم عن صلاة الفجر، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، والمقصود أن من فرط فتعمد تأخير الصلاة أو تكاسل فهذا الذي يؤاخذ ويكون آثما، وأما الذي ينسى يحصل له ذهول ونسيان أو ينام مع حرص على القيام للصلاة لكن يستمر في نومه ولا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة فإن هذا معذور ولا يكون آثما في هذه الحالة، فمتى ما استيقظ فإنه يصلي، وهكذا إذا نسي متى ما ذكر فإنه يصلي، وهل يصليها في ذلك الوقت الذي ذكر فيه أو استيقظ من نومه أو يصليها من وقتها في اليوم الآخر الذي سيأتي، يصليها في ذلك الوقت الذي تذكر فيه الصلاة أو استيقظ من نومه فإنه يصلي، وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فالمراد بذلك إذا كان من الغد فليصلي الصلاة في وقتها أي من الغد كالعادة يصلي الصلاة في وقتها، وهذا يدلنا على أهمية شأن الصلاة وأن الصلاة أمرها عظيم، وهي كما نعلم من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أول ما بدأ بذكرك أركان الإسلام بعد الشهادتين بدأ بالصلاة لعظم شأنها، ولذلك فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وجميع الفرائض الأخرى فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، هذا يدل على أن الصلاة لها شأن عظيم، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا وفارقا بين المسلم والكافر، فقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفهوم المخالفة إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، وعمر رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. وعبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلذلك كان تارك الصلاة متعمدا آثما ومؤاخذا ومستحقا للإثم والذنب. وأما إن حصل منه ذهول أو نسيان من غير قصد وتعمد فهذا الذي يعذر ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ولهذا أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وغيره أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب إلا قتل، إما أن يصلي وإما أن يقتل، ما يبقى على ظهر هذه الأرض من غير صلاة، إما أن يصلي وإما أن يقتل. ولو قدم القتل على الصلاة هذا دليل على جحوده للصلاة، دليل على جحوده للصلاة. لو كان مقرا بها لصلى، ما يضره أن يصلي لله جل وعلا يعني هذه الركعات في كل وقت. فإذا أبى وقدم السيف على إقام الصلاة دل هذا على أنه جاحد ومنكر لهذه الفريضة، وبهذا يقع في الردة عياذا بالله. وإذا قال أنا مقر بالصلاة، ما أجحد وجوب الصلاة لكن ما سأصلي، فهذا يقتل حدا. قال أبو قتادة رضي الله عنه: ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والمعنى أن الناس سبقوا وتقدموا وفقدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم وسبقهم وخلف الناس بعده. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، يعني قال أبو بكر وعمر: النبي صلى الله عليه وسلم خلفكم لم يسبقكم، بل هو وراءكم. والناس يقولون: بل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وسبق. فكان الصواب مع أبي بكر وعمر، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني يوفقوا للصواب. فكان القول الصواب قول أبي بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن اختلف أبو بكر وعمر فالقول قول أبي بكر، وهناك حوادث كثيرة حصل فيها يعني شيء من الاختلاف بين أبي بكر وعمر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في كلامه على اختلاف الصحابة، قال: الجانب الذي يكون فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فالغالب أن الصواب معهم، وإذا اختلف هؤلاء الأربعة فجانب أبي بكر وعمر، القول الذي يكون قاله أبو بكر وعمر أقرب للصواب. فإن اختلف أبو بكر وعمر فالقول الذي يقوله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو بكر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه ولم يفطن البقية أن المراد بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أبو بكر المقصود فبكى رضي الله تعالى عنه، فعلموا بعد ذلك أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر كان أعلمهم. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم، يعني حمي اشتدت الحرارة وقل الماء وأصابهم العطش فقالوا هلكنا عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، أي لا هلاك عليكم، لا تخافون من الهلاك بسبب العطش وقلة الماء. وهذا أيضا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على صدق نبوته، إذ أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فكان الأمر كما قال، أي لم يحصل لهم شيء من الهلاك. ثم قال أطلقوا لي ومري، يعني القدح الصغير. قال ودعا بالميضاءة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة تكابوا عليها، يعني اجتمعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى. أحسنوا الملأ، الملأ يعني الخلق والعشرة، الخلق والعشرة، يقال ما أحسن ملأ فلان، أي خلقه وعشرته، والمعنى يعني لا تسيئوا ما بينكم من الخلق والعشرة والصحبة بالتنافس والتسابق إلى الوصول إلى الماء، فكلكم سيصل له الماء وكلكم سيروى ويذهب عنه العطش، وكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا كذلك دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم مع كثرتهم حصل لهم ما يرويهم من هذا الماء مع قلته، مع قلته، فجعل الله عز وجل فيه البركة. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، قلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا فيه أدب من آداب الشرب، أن من سقى قوما ماء أو قدم لهم طعاما فإنه يكون من آخرهم من يشرب ومن آخر من يأكل. لو قدم سقى الناس ماء يعطي هذا ويعطي هذا حتى ينتهي جميع من يسقيهم ثم بعد ذلك يشرب بعدهم، ساقي القوم آخرهم شربا. وهكذا مثلا لو وزع عليهم فاكهة، أعطى هذا تفاحة وهذا تفاحة، فهو يأخذ آخر شيء يكون آخرهم، هذا أدب من آداب الطعام والشراب. وفيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم منزلته ورفيع قدره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني أبى أن يشرب حتى يشرب جميع أصحابه، حتى أبو قتادة رضي الله عنه قال له اشرب، اشرب أنت أولا ثم أنا أشرب بعدك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه معنى من معاني الإيثار، إيثار الإنسان بتقديم غيره أو حاجة غيره على حاجته. ولهذا مدح الله عز وجل الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا أيضا من الأخلاق الحميدة أن يؤثر الإنسان غيره على حاجة نفسه، سواء كان ذلك بمال أو طعام أو شراب أو غير ذلك من الأمور الدنيوية. أما الأمور الأخروية فليس فيها إيثار، بل فيها مسابقة وتنافس، كما قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال فاستبقوا الخيرات، فأمور الآخرة يحصل فيها التنافس والمسابقة. يعني مثلا جئت إلى الصلاة وأردت أن تتقدم إلى الصف الأول وأراد آخر أن يتقدم، فهنا ما تقول تفضل وتؤثره، لا، هذا موضع تنافس، تقدم أنت أسرع واسبق وتصلي في الصف الأول، هنا ما تقدم غيره وتقول تفضل وتؤثره على نفسك. أما الأمور الدنيوية فالإيثار فيها مستحب ومرغوب فيه. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إذن تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من قوله كلكم سيروى، وحصل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا علم من أعلام نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فيكون كما قال. قال فأتى الماء جامين، قال فأتى الماء جامين رواء،
فأتى الناس،
عندكم فأتى الناس، نعم فأتى الناس، أنا عندي سقط هنا من المتن، قال فأتى الناس الماء جامين، يعني نشيطين مستريحين، حصل لهم النشاط والراحة إذ أنهم قضوا حاجتهم من الماء، وحصل لهم الري بعد العطش. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، قال فإني أحد الركب تلك الليلة. يعني عمران بن حسين كان ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سيذكر الإمام مسلم حديثه بعد حديث أبي قتادة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار، قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم وقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. وهذه شهادة من عمران بن حسين رضي الله عنه على أن أبا قتادة قد أحسن حفظ هذا الحديث وذكر هذه الحادثة التي حصلت، وكان عمران رضي الله عنه ممن كان شاهدا وحاضرا في تلك الحادثة وفي هذه الواقعة، فلهذا أكد ما أخبر به أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.